بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فليزال الحديث عن وصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الصلاه كتاب التطوع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة في سنن الإمام أبي داود، غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا ابن علية قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو دا قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد حاء قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي 2، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى 2 ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 وبعدها 2، وبعد المغرب 2 في بيته، وبعد صلاة العشاء 2، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل صلاة الغداء. قال: باب 2 الفجر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على 2 قبل الصبح. قال: باب في تخفيفهما. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف 2 قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في 2 الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال: فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح. حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية. قال: هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الأخيرة، وفي الركعة الآخرة بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني بن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى، وفي الركعة الأخرى بهذه الآية: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شك الدار وردي. قال: باب للضجاع بعدها. قال حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال: لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا. قال: فبلغ ذلك أبا هريرة رضي الله عنه قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. قال حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قال حدثنا سهل بن حماد عن أبي مكين قال حدثنا أبو الفضيل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال زياد قال حدثنا أبو الفضل قال حدثنا أبو الفضيل. قال: باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال: يا فلان، أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء حاء قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب حاء قال وحدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال باب من فاتته متى يقضيها متى يقضيها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قبس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال قال سفيان كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد قال أبو داود ورأى عبد ربه ويحيى ابن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة.
فهذا يدل على عظم ركعتي الفجر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على الركعتين قبل الصبح وهي سنة الصبح. فتانى ركعتان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا. فأشد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه من النوافل ركعتا الفجر قبل صلاة الصبح. وعليه كانت أحكامها كثيرة منها تخفيفهما حتى قالت عائشة فما كنت أدري أقرأ بأم القرآن أم لا. ولا يعني هذا أنه يجوز الصلاة بدون أم القرآن وهي الفاتحة. ولكن هذا من عائشة يعني خرج مخرج المبالغة يعني تقول ما أدري أقرأ أم القرآن يعني كلها أم لا. لأن يعني البعض اتخذ من ذلك دليلا على أنه تصح الصلاة بدون الفاتحة وهم الأحناف الذين أرون صحة الصلاة بأي قراءة. المهم أن تقرأ ما تيسر معك من القرآن ولا يلزم الفاتحة. والصواب أن الصلاة لا تصح بدون الفاتحة للإمام قولا واحدا وللمنفرد قولا واحدا عدا يعني الأحناف. أما المأموم ففيه خلاف بين أهل العلم هل قراءة الإمام تكون قراءة المأموم أم لا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهم. أيضا من أحكامهما ركعتي الصبح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع بعدهما. والإضجاع بعد ركعتي الصبح هل هو سنة بمعنى أن من صلى ركعتي الفجر للسنة يسن له أن يضجع كما كان يفعل النبي أم لا؟ اختلف نظر أهل العلم في ذلك. والذي يترجح أن من صلى صلاة الليل ثم صلى ركعتي الفجر في بيته فإنه يشرع له أن يضجع بعدهما إذا احتاج لذلك نظرا لطول قيامه من الليل. فإذا قام من الليل ثم صلى ركعتين وهو في بيته شرع له الاضجاع كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. أما من لم يقم صلاة الليل وصلى ولو في بيته فلا يشرع له الاضجاع. هذا الاضجاع لمن كان يصلي بالليل. كذلك لا يكون ذلك في المسجد. فلم يرد أن الصحابة كانوا إذا صلوا ركعتي الفجر الضجع كل واحد. فلا يشرع ذلك في المسجد، إنما ذلك في البيت لمن قام الليل. لذن الضجاع يكون في البيت على واحد، اثنين يكون لمن قام بالليل. طيب، من أحكامهم أيضا إذا جاء الواحد والإمام يصلي الصبح، هل يصلي السنة أولا ثم يلحق بالإمام؟ الجواب لا يشرع هذا، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا ينبغي الإنسان أن يشرع في صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة. إذا أقيمت الصلاة أقام الإمام الصلاة فلا يشرع إلا الصلاة التي أقيمت لها الصلاة، اللي هي الصلاة المكتوبة يعني الفريضة. إنما ما ينبغي الإنسان هو يصلي السنة بعد إقامة الصلاة، يعني أن يشرع فيها. لكن إذا كان يصليها قبل الإقامة ثم أقام المؤذن للصلاة بعد دخوله فقد اختلف أهل العلم في الخروج منها، هل يخرج منها أو لا يخرج، اختلف أهل العلم في ذلك. والذي يترجح من أقوال أهل العلم أيضا أنه إذا كان صلى ركعة فليتم الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما إذا كان في بدء صلاته في الفاتحة مثلا فإنه يخرج ويلحق إمامه. من أحكامها أيضا من أحكامهما أيضا أنه إذا فاتته ركعة الصبح فمتى يقضيها؟ هل يقضيها بعد صلاة الصبح أو يقضيها بعد طلوع الشمس إذا ارتفعت؟ الأمر في ذلك واسع. إن كان ضابطا وحازما لأمره وعالما بأنه سيأتي بهما إن شاء الله فالأفضل أن يؤخرهما حتى ترتفع الشمس ثم يصليهما. وأما إذا خشي نسيانا أو انشغالا فلا بأس أن يصليهما بعد صلاة الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، وده طبعا ليس من السنة، فالنبي لما نظر إليه قال له صلاة الصبح ركعتان، يعني مش أربع ركعات، صلاة الصبح ركعتان. فقال يا رسول الله إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما يعني قبل الفجر، فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكوت الرسول إقرار. فيجوز لمن فتته سنة الصبح أن يصليهما بعد صلاة الصبح، يجوز هذا. ولو أخرهما إلى الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها فهذا لا بأس به ولا حرج، الأمر في ذلك إيه واسع. المهم أن صلاة ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وما فيهما من الخير فهو عظيم جدا. نعم. لا يسلم إلا إذا كانت الصلاة كاملة. نعم.
قال باب الأربع قبل الظهر وبعدها. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرثع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف. قال أبو داود ابن منجاب هو سهم،
يعني أربع قبل الظهر هذا ثابت حديث أم حبيبة من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و40 بعدها حرم على النار. وجاء في حديث ابن عمر 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وجاء ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. فصلاة الظهر ورد في سنتها 3 صفات: صفة ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وصفة 4 قبلها وركعتان بعدها، وصفة 4 قبلها واربع بعدها. وأكمل هذه الصفات 4 قبلها واربع بعدها. ومن صلى 4 قبل الظهر واربع بعد الظهر حرم على النار كما قالت أم حبيبة رضي الله عنها. طيب، إذا صلى 4 قبل الظهر واربع بعدها، هل يسلم من ركعتين أم يصلي 4 متواصلة؟ هنا حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، ولكن هذا الحديث فيه ضعف وبعضهم حسنه. والصواب كما استظهر ذلك البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يوجد في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة هي 4 ركعات صلاها صلى الله عليه وسلم بتسليمة واحدة، لا يوجد هذا. إذا تفقدت صلاة الرسول ليلا ونهارا فيما يتعلق بالتطوع لا تجد 4 متواصلة، ولا تجد 4 بتسليمة واحدة، إنما كان النبي يصلي ركعتين ولم يثبت هذا. ولهذا بوب البخاري بهذا بصلاة الليل والنهار مثنى صلاة الليل والنهار مثنى فيصلي من شاء 4 قبل الظهر ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. هذه هي السنة. فلن يثبت إذن أن النبي صلى 4 بتسليمة واحدة سواء بالليل أو بالنهار. وحديث عائشة يصلي 4 يعني في الليل لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا يعني ذلك أنه كان يصلي 4 متواصلة، وإنما يصلي 4 هذا بالنظر إلى العدد. أما الصفة فكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة أو فليوتر بركعة.
قال رحمه الله: باب الصلاة قبل العصر. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مهران القرشي قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. قال: باب الصلاة بعد العصر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن هرمز بن أزهر وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن 2 بعد العصر، وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهن وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له، تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قال باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة الركعتين إلا الفجر والعصر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح بظله، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر قال رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال.
نعم، تنازع الناس في الصلاة بعد صلاة العصر هل يصلى ركعتين بعد العصر أم لا، فبعض العلماء رأى ذلك سنة ثابتة واستدل على ذلك بحديث علي رضي الله عنه أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة يعني إذا كانت الشمس مرتفعة قوية فإنك تصلي ذلك بعد العصر. وهذا ما مال إليه بعض أهل العلم. وبعضهم رأى أن صلاة ركعتين كانت خاصتين برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان إذا عمل عملا أثبته. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي العصر ركعتين بعد العصر، وعلل ذلك بأن وفد عبد القيس قد أتوه وأعلنوا إسلامهم فانشغل بهم فقضاهما بعد العصر فأثبتهما كما جاء في حديث أم سلمة. فيكون ذلك خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمم كما اتضح من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والأقرب هو هذا، أن يكون ذلك خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن تكون سنة ثابتة بعد العصر فإن الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين وغيرهما تمنع من ذلك، لحديث ابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما حديث علي رضي الله عنه فكما قلنا يحمل على الحديث الصحيحة، فإما أن يكون يعني شاذا لمخالفة الحديث أو يحمل على محمل خاص. فالأقرب أنه لا صلاة بعد العصر حتى ترتفع الشمس. ومن المحال أن يكون هناك ركعتين بعد العصر يصليهما الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخفى ذلك على الرواة ولا يروى ذلك. هذا صعب، أن يوجد ركعتان بعد العصر ولا ينقل ذلك فإذا حاصل هذا أن الركعتين اللتين كانتا بعد العصر هما اللتان أخبرت عنهما أم سلمة رضي الله عنها أن ذلك كان لانشغال النبي عن ركعتي الظهر فقضاهما بعد العصر، ولا تكون هناك سنة ثابتة بعد العصر، بل على الوارد في الصحيحين وغيرهما: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم، فليس هناك نافلة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. لكن لو يقضي السنة سنة الصبح بعدها، ويقضي مثلا سنة الظهر إذا فاتته الانشغال يقضيهما بعد العصر فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما سنة ثابتة فلو كان الصحابة يفعلون ذلك كيف يخفى على الرواة ولا يرون هذا، كما نقلوا سنة الظهر، كما نقلوا سنة المغرب، وكما نقلوا سنة العشاء، فلما لم تتوفر الدواعي لنقل سنة العصر. وممن تبنى ذلك وقال بالسنة مطلقا العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقد كان يرى هذا سنة ثابتة لحديث والشمس مرتفعة. نعم.
قال: باب الصلاة قبل المغرب. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لأنس: أراكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا ابن عليلة عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه.
حديث ابن عمر هذا حديث ضعيف. حينما سئل عن ركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله يصليهما، هذا حديث ضعيف. بل السابق كان عند البخاري وغيره أن الصحابة كانوا يبتدرون بها السواري، يعني كل يتخذ سريع عمود يعني ويصلي سنة المغرب قبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح عنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء لمن شاء. فدل هذا على أن سنة المغرب سنة ثابتة، ولكن هي غير مؤكدة. من شاء أن يصلي ركعتين صلى، ومن شاء أن يتركهما تركهما، فهما ليست من السنة المؤكدة. لكن ينتظر المؤذن فلا يقيم الصلاة بعد الأذان حتى يترك مثل هذا الوقت لمن شاء أن يصلي فيه. وقد كان الناس في العهد الماضي لا ينتظرون أبدا، يعني يؤذن المؤذن وبمجرد أن يفرغ من الأذان يقيم الصلاة مباشرة. وتعلمون أن حربا ضروسا قد قامت في المساجد حتى ثبتت هاتان السنتان، أو يعني ترك المؤذن وقتا للناس يصلون. أما في أول الأمر كان هذا محل خلاف ثائر جدا جدا. كان يعني في أول الأمر لو يجي واحد يقول مثلا نصلي السنة قبل إقامة صلاة المغرب كان هذا غريب ومستغرب. زي بالضبط مثلا في رمضان، شوف الناس ودوا لو أقاموا الصلاة أثناء الأذان، يعني لو كانوا يستطيعون إقامة الصلاة واحد يقيم قبل أن يفرغ المؤذن من الأذان لفعل. طبعا ما يتخيل أن واحد بقى يجي بعد الأذان يقوم إيه يصلي ركعتين، طبعا ده يشلوه ضر. يعني احمد ربنا ان احنا جينا معاك قبل الافطار كمان تصلي السنة، او نفس المسألة بالضبط. يعني ما اظن مسجدا من مساجد الاخوة او المساجد اللي كان فيها الاخوة في يعني اول الامر الا وحصل فيه اشكال كبير جدا. طبعا في قضايا كثيرة الحمد لله انتم يعني تجنبتوها، انتم اخذتم المسألة سهلة شوية. ولكن في أول أمر مسألة الأذانين بتوع الجمعة دول طبعا كان في حرب ضروس على الأذانين دول، مين اللي يقدر يعني يصلي بأذان واحد؟ طبعا ده حرب ضروس. أنتم تسلمتم طبعا الحمد لله المسألة بأذان واحد، كذلك الركعتين قبل المغرب أيضا فيها حرب ضروس، برضو ختام الصلاة جهرا عشان تقول مثلا يعني الناس ما يعملوش واحد يقول والباقيين إيه يقول وراه طبعا ده وبسر الفتيح هذا. طبعا كذلك الصلاة بعد الأذان، صلاة النبي في الميكروفون، ما كان فيه مسجد في مصر إلا ويصلي بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، خد بالك. هذه أمور وغيرها كثير جدا كان موجودا. أنت طبعا أخذتم المسائل يعني الحمد لله سهلة، وجدتم على الأقل مساجد سنة. يعني النهاردة الواحد بيجد مسجد سنة يستقيم فيه ويكون مع لكن قبل طبعا ما كان في حاجة اسمها مساجد سنة أبدا، إنما هي مساجد الأوقاف العادية اللي فيها بقى التصوف واللي فيها الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لا تسمع حديثا ولا تسمع آية، وإذا سمعت حديثا فهو حديث من أيام زمان تعرفش هو جاي منين أصلا، يعني لا يوجد له أصلا ديوان من دواوين السنة، حديث بتعرفش هو جايبه منين، كتب كده بيقرأوا من هنا يعني ما تعرفش مين اللي ألف الكتب هذه ولا منين جت هذه الكتب. ولهذا لما جاء أصحاب السنة يخطبون ويصلون، كان كل حاجة فيها إشكالية، كل حاجة فيها إشكالية. يعني عشان تدخل القبلة وتكبر مباشرة يعترض الناس عليك، لازم مثلا تقول اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة وكذا، وأنت على المنبر يوم الجمعة لابد المؤذن يقول بين يديك قال صلى الله عليه وسلم من إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له فأنصت يرحمكم الله. وبعدين ندي الميكروفون للخطيب، بين الخطبتين لازم المؤذن إيه يعد يدعو دعاء طويلا بين الخطبتين، ويبدأ اللي بيقوم الصندوق يلم في الصندوق لازم يستغل، ما هو لو أتأخر بعد الصلاة الناس هتمشي، فيزنقهم بقى فين بين الخطبتين، واللي يقول له مثلا خد ربع جنيه وهات ريال، خد شيلين بس وهات ريال، واللي يقول له فك مش عارف كذا، واللي يعني كانت أفلام قوية جدا في هذا، كان كل حاجة بقى تحاول انك انت تنبه الناس عليها. فعلا فعلا دين غريب، دين غريب اللي انت جاي بها ده، يعتبر بالنسبة للناس دين غريب، دين غريب. انت يعني الحمد لله بالنسبة لك دلوقتي المسائل يعني ايه سهلة، يدوبك الواحد مطلوب منه ان يجاهد نفسه على السنة. غالب الحمد لله مساجدنا، حتى مساجد الاوقاف دلوقتي، حتى مساجد الاوقاف الان بقى اكثرها ايضا محمول على السنة. نسأل الله بقى ان يقر اعيننا، وده يوم بقى طبعا النصر الاكبر فعلا. نسأل الله عز وجل ألا يوجد في مسجد من مساجدنا قبر يعبد من دون الله، هي دي بقى يعني المنحة الكبرى. وربنا سهل يمكن بعد 25 يناير يكون برضو داخل، أو وإن كنا لا نرى أصلا أن هذا أمر غير داخل في التعديل أو التغيير، هذا أمر لا يعني كثيرا من الناس، مسألة أن الناس تشرك الناس تعمل. أمس أسمع، والحقيقة سمعت عن هذه الكلمة لكن ما كنت سمعتها حية إلا أمس، فعلا فعلا جهل عظيم جدا في من يدعون إن هم مثقفون. كلمة يحيى الجمل في مسألة الانتخاب البرلمان، فعلا أنا يعني سمعت عنها لكن ما سمعتها حية، ما أدري هل ممكن الجهل يصل ببعض المسلمين إلى هذه الدرجة، مع أنه طبعا يحيى الجمل يقول لك السلفيين دول مخهم ظلم. سبحان الله، شوف مع أنه الشباب يطلب مطالب عادلة مشروعة، الشباب ده بتاعنا نفخر به، محدش يقدر يعارض الثورة، طب ماشي انت حرين، بس طب ايه ما شوف قلة الادب اذا جاء الامر عندك، كله سيأخذ حريته الا انت. فين بقى الناس اللي ايه بتزعم بقى الحرية ويقول لك الناس دي مخها ظلم، ظلم والله، ظلم والله، ظلم مخها ظلم، لا يمكن، اقسم بالله ما هو ده مش الاسلام، وانا اتحملها، يقول لك كده انا اتحمل، اقسم بالله الناس دي اللي بيقولوا ماذا مش الاسلام، اقسم بالله ما هو الاسلام. شوف يا اخي، لا احنا عاوزين دولة سياسية عسكرية، لا حزب ديني انا ارفضه، حزب عسكري انا ارفضه، ما فيش اسوأ من الدولة العسكرية غير الدولة الدينية، يقول لك كده ما فيش اسوأ من الدولة العسكرية غير الدولة الدينية. ما هقول في مسلم يقول كده حتى لو انت مش هتنفذ، لكن في مسلم كده يا اخوان فيش اسوأ، يعني اذا اسوأ دولة على وجه الارض ممكن تكون يبقى دولة دينية، لكن ما فيش اسوأ من الدولة الاسلامية غير الدولة الدينية. ده اللي بيتهمنا ان احنا مخنا ظلم، امال ده مخه مش فاهم، لكن ما فيش اسوأ من الدولة الدينية العسكرية غير الدولة الاسلامية. طب انت تقول لجمال يقول لك كده، طب انت تقول لجمال هتقول للسادات تقول له مبارك انت دكتاتوري، هتقول بقى ربنا انت دكتاتوري، هتقول ربنا دكتاتوري. فعشان كده سيبونا من الدين عشان نعرف نقول اللي احنا عاوزينه. ويقول يعني ربنا لو عرض نفسه على الاستفتاء يحمد ربنا، شوف انا بقول ويكرر مش مثلا كلمه سقطه، شوف انا بقول ربنا لا يحمد ربنا، يحمد ربنا، ربنا ده ايه يحمد ربنا، اذا خد 70% ربنا ده يحمد ربنا، ويكرر يجي 4 مرات ربنا ده يحمد ربنا. لا في ربنا ثاني ولا ايه؟ ربنا اللي هيستفتي يستفتى عليه غير ربنا. شوف جهل 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 عميق، ويظنون اننا الجهال واننا منغلق الفكر. خلي دي تتقال، ده يمكن حكومة شفيء من احد اسباب انعزالها واصرار الشباب، ان هو في الاول ما قالش الشباب دول دي ثورته بثورة مثلا بيضاء، ازاي ما يمدحش زي الرئيس السابق، لازم تقول دي مطالب مشروعة عادلة. طيب من للدين بقى يا اخوان؟ من للدين؟ يعني من للدين ومن للشرع ومن للإسلام اللي يطلع بكل جرأة يقول لك ما فيش أسوأ من الدولة العسكرية غير الدولة الدينية؟ يبقى الناس دي مش عايزة إسلام، ولهذا لا ينبغي أن نستدرج مع هؤلاء، ولا ينبغي أن نلوث أنفسنا مع هؤلاء. وإذا كان ده الأستاذ الأول في مصر في القانون، الأستاذ الأول، شوف بقى الثقافة، شوف يعني رجل مش مثلا خريج، هنقول خريج دبلومة التجارة طبعا يكرم بتوع دبلومة التجارة، ولا خريج فلاحة يكرم طبعا الفلاحين. ما أظن واحد يعني عنده مسحة استقامة يقول مستهذا الكلام. شوف الكلام ده كله في حوالي ربع ساعة، ربع ساعة يعني تعدلوا الأخطاء كلها في حوالي ربع ساعة. طيب مالك والدين؟ انت جاهل لا تتكلم في الدين، مالك والدين؟ مالك ولهذا أصلا؟ شوف أنا بقول ربنا يحمد ربنا، أو ده عامل زي القرضاوي من سنتين لما كان بقول ربنا لو نفس الكلمة مش هياخد 99%، لو ربنا أيضا عرض على الاستفتاء مش هياخد 99%. فدي مدارس. انما طبعا في الراجل بتاع بقى النص وحدثنا فلان وفلان، وده عند البخاري وده عند مسلم، وتقعد بقى تحقق نصلي ركعتين بعد العصر ولا ما نصليش، طب كيف نجمع بين الاحاديث؟ طبعا انت صاحب الفكر المنغلق، انت بقى اللي مخك ظلم، مخك ظلم لانك تمشي على وفق الاثر والحديث. ادى مثال بسيط، مثال بسيط عشان تبين الفرق بين فكرك انت وفكر هؤلاء. طبعا ده يحيى الجمل ده يا اخواني مش شخص، يحيى الجمل مدرسة، يحيى الجمل ده مستوى اللي بيملك القرار فيك انت، ده مستوى. ولما تنزل يحيى الجمل وتجيب شباب الثورة هو ده المستوى أمر، اي حزب اي طائفة اي، هو ده المستوى اللي المطلوب انه يحكم فيه. سبحان الله، اللي مهما غيرت الدساتير هو ده مستوى المستوى الذي سيحكم فيك. ولهذا مفيش نجاة على الإطلاق ولا سعادة إلا أن يتولى الأمر بعد الله سبحانه وتعالى أهل العلم، أهل الدين، أهل الدربة، أهل الصلاح، أهل الاستقامة. أما هؤلاء حثالات بشر، حثالات بشر. أين تعلموا هؤلاء؟ في أحضان غرب. أين أخذ هؤلاء ثقافاتهم؟ من ثقافة غرب، ثم تزيوا بزي الإسلام وجاءوا إلينا يحكمون فينا، وجاءوا إلينا يملكون القرار فينا، ثم يتهمون هؤلاء الشباب الطيب الذي يسير على وفق الشريعة، أدبتهم الشريعة، تربوا على أحضان السلف، تربوا في مائدة السلف الصالح رحمه الله تعالى. الإسلام النظيف الطيب الأبيض النقي الواضح الذي مرجعيته قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء لا يحسن واحد أن يصلي، ربما لا يحسن الصلاة ولا يحسن الوضوء. إن لله وإنا إليه راجعون. الرب سبحانه يعني حتى القضية ما عادش قضية شعب، القضية بقى قضية الرب نفسه تبارك وتعالى، ربنا عز وجل، ربنا عز وجل. هذا سوء أدب والعياذ بالله، والعياذ بالله. والله لو يتكلم هذه الكلمة في مسؤول، ولو يتكلم مثل هذا الكلام في شخص، في شخص والله لا قامت الدنيا وما قعدت. فين بقى الشباب المسلم اللي هيقعد يعسكر قدام مجلس الوزراء عشان بقى يطالب بحق الله في هذا؟ فين ده؟ ما يعنيهمش طبعا. يعني إسقاط والإساءة إلى الرب هذه لا تعني كثيرا من الناس. إنما أن يساء إلى شخص فلان أو إلى رئيس أو إلى مسؤول تقوم الدنيا وما تقعد ويطالبون بالاعتذار. يعني لو حصل هذا مع مسؤول كبير لازم يطالب بالاعتذار ولا يعرضون المحاكمة، لأن إحنا قانوننا دستورنا يقول لا، في حاجة اسمها ميثاق شرف. ميثاق شرف يعني إيه؟ يعني لا ينبغي أن تتكلم في طائفة في جماعة في كذا تسيء إليه. أما الرب سبحانه وتعالى فما وجد عند هؤلاء له ميثاق، تكلم بما شئت وأزم ما شئت طالما أن المسألة ليست لطائفة تؤثر. فإن الله وإن لا يراجعون، إن الله وإن لا يراجعون. فإذا الصلاة قبل المغرب هذه سنة ثابتة ولكن غير مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء، فمن شاء يصلي ركعتين صلى، ومن شاء ألا يصلي ركعتين ما صلى، فهما على الاختيار. إذا تبين لنا أن السنة قبل المغرب غير مؤكدة، أما بعد المغرب فهي سنة مؤكدة كما جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب نقف عند باب صلاة الضحى ونكتفي بهذا القدر.